يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلوذ إلى حولك وقوتك. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد ومع فضيلة الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، نصل وإياكم إلى ثالث المساجد المباركة، وكل بيوت الله مباركة، مع المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأصحابه. سنتحدث بإذن الله تعالى عن المدينة المنورة، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ صالح، ودنا نبدأ بالمدينة المنورة، المدينة الجميلة، قبل أن نبدأ بالحديث تحديدا عن المسجد النبوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين إصبعيه، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. وبعد، فإن المسجد النبوي يقع في المدينة المنورة، والحديث عن المدينة المنورة حديث محبب إلى القلوب، وإن كان أكثره معروفا لدى الناس، لأن الناس لا يعقل أنهم إلى اليوم يجهلون شيئا كثيرا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبداية نقول، اتفقت كلمة الأمة على أن مكة والمدينة أفضل بلاد الله. اتفقت كلمة الأمة على أن مكة والمدينة أفضل بلاد الله، والله جل وعلا فاضل بين الأشياء، بين الأنبياء، ما بين عباده، ما بين القرى والمدن والأرض عموما. قال ربنا في آية محكمة: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من ذلكم. ثم اختلفوا أي أهل العلم في أيهما أفضل، مكة أو المدينة. فجمهور أهل العلم على أن مكة أفضل لأدلة عندهم، من أشهرها أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وأن فيها بيت الله. وبعض أهل العلم، وقيل إن هذا مذهب أمير المؤمنين أو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله، وهو قول الإمام مالك، أن المدينة أفضل لأن الله جل وعلا اختارها مهاجرا لنبيه. وليست القضية الآن قضية في هذا الباب، بس هذا كمدخل. هذه المدينة كانت تسمى قديما يثرب، واختلف لما سميت يثرب، والذي يظهر أنه أحد العمالقة، وهو غير بعيد في النسب عن آدم عليه السلام، استوطنها في قديم الزمان. ثم هاجر إليها جماعة من اليهود في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، على ما غلب على ظنهم أن نبيا سيخرج في آخر الزمان. وقيل إن هذه الجماعة من اليهود هاجرت إلى المدينة بعد موسى. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إليها كان فيها 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكانت لهم أماكن يستوطنونها معروفة في مدينته. جاءت أحاديث كثيرة في فضل هذه المدينة. إذا تكلمنا عن الفضل قبل ذلك، قلنا أنها كانت تسمى يثرب، وبقي هذا الاسم حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة مدينة تطلق على أي بلدة يستوطنها الناس وينزلون فيها، لكنها أضحت اسما بالغلبة علما على البلد التي هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بذلك القرآن وجاء بذلك السنة. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض ما يكون في آخر الزمان، وأن العراق تفتح والشام يفتح واليمن يفتح، وأن بعض القوم يزينون لقرابتهم ومن يأتمرون بأمرهم أن يتركوا المدينة، فيقول عليه الصلاة والسلام معقبة: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. موضع الشاهد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها المدينة، ولها أسماء أخرى. قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، فاسمها من أسمائها الدار. وقد قيل إن اسمها بيت النبي، لأن الله جل وعلا قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، والمقصود عند بعض أهل العلم خروجه من المدينة إلى أحد صلوات الله وسلامه عليه. أيا كان في هذا كله مما ورد في فضلها، قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، الحية تخرج من جحرها ثم إنها إذا رابها شيء عادت إلى جحرها فتمددت فيه أو انطوت فيه، فكذلك الإيمان أول ما خرج إلى الناس خرج من المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقيم الصلوات الخمس في مكة جماعة، وما أقامها إلا في المدينة، ثم من تلك البلدة المباركة شع نور النبوة. فالآن مثلا الآن نحن نتكلم في حلقة من الدوحة من قطر المباركة، يسمعنا الكثيرون يزداد عندهم الشوق، يقولون سنأتي إلى المدينة، يسمعنا من في المغرب، من في مصر، من في سوريا، من في الأردن، من في أندونيسيا، من في غير ذلك من البلدان العربية أو غير العربية، إسلامية أو حتى غيرها، فيأتون إلى المدينة، فيتحقق قوله عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، لأن هذا السامع المتلقي المشاهد الآن يملك من الحب كما نملك، يملك من الإيمان كما يملك، وربما أعظم وأفضل وأكثر، فيصيبه الحنين إلى بلد كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلبث أن يبحث عن أول ركب يأتي به إلى المدينة. أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد الرسول الله فيه. فهذه بلدة سكنها النبي صلى الله عليه وسلم، حسبك قول القاضي عياض، بلدة شهدت مواطن التنزيل ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل، لا يكاد بل لا يوجد شبر فيها إلا وقد ارتبط بشيء من حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يغدو منها ويروح إليها صلوات الله وسلامه عليه. حتى عندما ذهب إلى حجة الوداع وهو في مكة، فلما قفل راجعا من أين قفل؟ من بيت الله، ليس من مكان شؤم، ليس من مكان شر، وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يطأ ذلك، قادم من مكة. مع ذلك لما أقبل عليه أرخى الزمام لراحلته وقال هذه أرواح طيبة، وأقبل مسرعا صلوات الله وسلامه عليه شوقا إلى المدينة، قال هذه أرواح طيبة. ولما وقع ما وقع من الأنصار بعد أن كان في غزوة حنين تقسيم الغنائم، قال والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت واديا الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى القوم، فلما بكوا قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار صلوات الله وسلامه عليه. في المدينة مسجده، في المدينة قبره، في المدينة بقيع أصحابه، في المدينة أحد، في المدينة غدوه ورواحه، في المدينة الآبار التي كان يشرب منها، والطرقات التي كان يطأ عليها، والحجرات التي كان يسكنها، كل ذلك في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا إبراهيم لمكة، وأدعو لها من البركة بضعفي ما دعا إبراهيم لمكة. يقول عليه الصلاة والسلام من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، كما يذوب الملح في الماء. وهذا من أدلة مالك وغيره من العلماء على أن المدينة أفضل، قال إذا هذا ما أراده بأهلها فكيف بمن أرادها بها كمدينة صلى الله عليه وسلم. والناس كما نقول دائما لا يخشون من فتن الدين أعظم من الدجال، ولا من قوارع الدنيا أعظم من الطاعون، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام على كل باب من أبوابها ملكان لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. فأعظم فتنة في الدين الدجال، ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال، يقول صلى الله عليه وسلم، والطاعون معلوم، ومع ذلك عافاها الله من الدجال ومن الطاعون إجلالا لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما جاء فيها، وقد جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات فيها، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات فيها. فسكناها خير وبركة، والموت فيها مستوجب لشفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هي بلدته ومهاجره. ونقل ما عند مسلم في الصحيح حديث زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فيقال له: يا أمير المؤمنين، إن موضع الشهادة في الثغور. فيقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. ترى هذا اقتران في الدعاء، يعني شهادة من غير الموت في بلد الرسول يتحفظ عليها، والموت في بلد الرسول من غير شهادة يريده أرقى، يريد أن يجمع الخيرين. فصدقت نيته فصدقه الله، فطعن في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات شهيدا ودفن في حجرة أم المؤمنين عائشة مع نبينا صلى الله عليه وسلم والصديق. المقصود من هذا كله، هذا بعض ما يمكن أن يقال على وجه الإجمال عن هذه المدينة المباركة الطيبة التي جعلها الله جل وعلا مهاجرا وسكنا ودارا وقبرا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. لما قيل لمالك: إن رجلا ما يقول: ما أسوأ هذه التربة، على تراب في المدينة، قال: ما حق هذا أن يعزر بلدة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عنها إنها سيئة التربة. طبعا لا يعرف قدر الأشياء إلا العالم بها. ولهذا قيل: العلم نور، لأنه يجعل الإنسان يعرف قدر الأشياء، لكن الجاهل جاهل.
صحيح.
لذلك قال الشافعي رحمه الله: أنظر دري بين سارحة الغنم، غنم تأكله. ولهذا لو حدثت جاهلا عن المدينة لما فقه هذا ولما استوجب، ولما يغضب مالك يقول أن قال سيئة التربة. لكن أين علم مالك من علم هذا المتلقي؟ وإن كان هذا ولله الحمد في الناس قليل، لكنه قد يوجد. نسأل الله لنا لكم العافية.
اللهم آمين. نذهب إلى مسجدها، من تاريخ البناء والتوسعة التي حدث إلى أن وصل إلى هذا اليوم بهذا الجمال وهذا الحجم الكبير.
المساجد بيوت الله، وهي أحب البقاع إلى الله. لما نزل صلى الله عليه وسلم المدينة بنى مسجد قباء، ثم مكث 3 أيام في مكة، 2 و3 و4 و5 في بني عمرو بن عوف، ثم في بني سالم بن عوف يوم الجمعة، ثم دخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأهلها يحفون به مرحبين به. فلما أتى بركة ناقته عليه الصلاة والسلام في موضع المنبر الآن، فلم ينزل، ثم قامت جالت جولة، فلما رجعت إلى مبركها الأول، يقول شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله: كأنها تتأكد من موضعها، جالت جولة ما نزل صلى الله عليه وسلم، ثم عادت إلى مبركها الأول. ثم عمد أبو أيوب كما هو معروف إلى رحله، وليس هذا حديثنا، فسأل عن المكان فأخبر أنه ليتيمين فاشتراه، كان هناك يعني خرب فأمر بها فسويت، وقبور جاهلية فأمر بها فنبشت، وشيء من الماء أمر به فسوي، فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وجعل قبلته شمالا، ومعه أصحابه يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذا العمل المضلل. وكان من يحملون اللبن، لبنة، فحمل عمار بن ياسر لبنتين، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وقد مات عمار رضي الله عنه مع علي، ما يدل أن عليا كان على الحق ولا ريب في هذا. فبنى صلى الله عليه وسلم مسجده، وجعل قبلته شمالا، 16 شهرا أو 17 شهرا في رجب من السنة 2 من الهجرة، أنزل الله جل وعلا قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجعل قبلته جنوبا، جعل قبلته جنوبا، وجعل صلى الله عليه وسلم أعمدته واسطوانته من جريد النخل. وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات وعند غيره أنه قال: عريش كعريش موسى. وقد كان سقفه من جريد النخل، يعني أعمدته من جذع النخل، وأعمدته من جريد النخل. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما اعتكف في العشر الأواخر، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لما اعتكف أولا العشر الوسطى، يعتقد أن ليلة القدر فيها، ثم قام صبيحة 20 في الناس خطيبا، فقال: إن التي أتحراها أي ليلة القدر أخبرت أنها أمامي، يعني في العشر الأواخر، فمن كان معتكفا فليعتكف معي، يعني يبقوا على اعتكافكم. ثم قال وإنني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد فوقف المسجد ذاك اليوم تلك الليلة، يعني أصابه مطر، وكان سقف المسجد قلنا من جريد النخل. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 يسجد في ماء وطين، وأثر الطين على جبهته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. هذا مسجده، مسجد من يعلم أنه سيرتحل عن الدنيا. صح رواية ابن سعد في الطبقات عريش كعريش
موسى،
كعريش موسى. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وسعه عليه الصلاة والسلام بعد عودته من خيبر، لأن خيبر كان فتحا عظيما أغدقت فيه أموال. الله يقول فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو فتح خيبر. فوسع المسجد صلى الله عليه وسلم. ثم كانت خلافة الصديق رضي الله عنه أرضاه، فلم يزد في المسجد شيئا لأن الصديق شغل بحروب الردة. فلما آل الأمر إلى ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر في عام 17 من الهجرة وسعه من الجهة الشمالية وشيئا من الغربية، وتحاشى أن يتوسعه أن يوسعه من جهة الشرق، لأن حجرات أمهات المؤمنين كانت في الشرق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بناه جعل الحجرات في الجهة الشرقية، حجرة عائشة، حجرة سودة، ثم باقي حجرات أمهات المؤمنين. ثم هذا في زمن من؟ في زمن عمر. ثم جاء أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه فوسعه جنوبا من جهة القبلة مقدار 10 أذرع، فوسعه من جهة القبلة جنوبا. هذه التوسعة في عهد الراشدين. أما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فمعلوم أنه انتقلت إمارته إلى الكوفة ولم يوسع المسجد لما كانت عليه الأحداث آنذاك، وإلا خير من صلى وصام من كثير من الصحابة من في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه والراشدون الذين معه، حتى آل الأمر إلى بني أمية فوسعه الوليد بن عبد الملك، على خلاف والعلم عند الله في السبب الذي دفع الوليد إلى أن يوسع المسجد. ونقول الخلاف هل هو سبب وسعه ربانيا أو وسعه سياسيا، وكل ذلك محتمل. وقد نقل أنه بلغه أن الحسن المثنى، الحسن المثنى الحسن ابن الحسن بن علي، رآه رأى يعني شوهد في بيت جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذه في الحجرات، لأن حجرة علي رضي الله عنه بجوار حجرة عائشة بينهما ممر، فرآه والناس وجهاء المدينة وعلماءها وعلماؤها يقبلونه يعني يجلون مجلسه، فخاف على ملك بني أمية فأشير عليه أن يهدم الحجرة، فقال كيف أهدمها؟ قالوا قل وسعت المسجد وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين، ويندرج في هذا حجرة فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى التي هي سكن علي، فوسعه من جهة الحجرات، وهو أول من وسعه من جهة الشرق، من جهة شرق المسجد، أي أدخلت حجرات أمهات المؤمنين. حتى كانت خلافة أبي جعفر المنصور رام أن يوسعه لكنه لم يقدم عليه، ثم وسعه المهدي، ثم توالت التوسعات قليلا حتى أشهر من وسعه بعد ذلك قبل التوسعة المجيدية جاء عام 654 هجري احترق المسجد، أحد الخدم أدخل شعلة فاحترق المسجد، فأتت الحريق على كل شيء إلا الحجرة. كان وقتها خلافة المستعصم بالله آخر خلفاء بني عباس، فلما دعي شغل عنها بالتتار لما دخلوا على بغداد وأهلكوا الحرث والنسب، لكن ملوك المسلمين آنذاك الذين الأمراء يعني في الطوائف أعانوا في المسجد فرمم المسجد، حتى جاء السلطان قلاوون فوسعه وأعاد ترميمه وأعاد بناء المسجد من جديد، وهو الذي بنى عليه القبة الآن، وكانت القبة بيضاء. ثم جاء ابنه محمد بن قلاوون لما بلغه أن القبة يعني فيها شيء من التصدع فأعاد ترميم القبة وترميم المسجد، لكنه لم يوسع فيه حتى 1233 أي قبل 200 سنة تقريبا جاء محمود الثاني من نفس العائلة، فهو الذي أمر أن تجعل القبة باللون الأخضر لا باللون الأبيض. إذن تاريخ بناء القبة عام تقريبا في القرن الثامن، لكن إعادة بناء جعل القبة لونها أخضر، جعل القبة لونها أخضر لم يتم إلا عام 1233
هجري يعني تقريبا قبل 200 سنة إلا عام تقريبا جعل لونها أخضر على خلاف بين الناس هل هذا حسن أو غيره أو غير حسن. طبعا يعني لازم يعرف الحجرات هنا شرق هذا المسجد كانت الحجرات حجرات بيوت فهدمت فارتفعت الحجرات قامة تقريبا في البناء يعني بعد ما هدمت جعلت الحجرات أعلى من المسجد تقريبا قامة رجل فترة من التاريخ حتى جاء هذا بنى عليها قبة السلطان قلاوون لما بنى قبة بعد ذلك صار العمل على القبة نفسها تصفف تزين إذا تصدعت حسنت لونها كان أبيض ثم بعد ذلك أصبحت خضراء طبعا إلى يومنا هذا التعامل معها الآن في عهد الدولة السعودية الآن تتعامل مع شيء موجود يعني قضية هل تبقى أو لا تبقى ما هي مضى عليها قرون قرابة 6 قرون الآن مضى عليها قرون تبقى على ما هي عليه يعني مع يعني التبيين الشرعي في مثل هذه الأحوال الذي يقصده هذا من التوسعة ثم جاء سلطان عبد المجيد سلاطين آل عثمان وهذا الذي غير في المسجد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد خلد الله ذكره فعرف باب كبير في الجهة الشمالية اسمه باب المجيد إلى الآن حتى يعني توسع السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز إلى عهد القادم حرم الملك عبد الله وفقه الله إلى الآن لم يتعرضوا للباب ولم يغير اسمه مكتوب إلى الآن باب المجيد يعني كما هو محفوظ المقام وهذه أشياء تاريخية والأحرار إذا ملكوا يحفظون للسابقين حقهم فبقيت إلى الآن التوسعة المجيدية والباب يسمى باب المجيدي و يعني هذا في جهة الشمال هذه كانت أكبر توسعة للمسجد النبوي ثم في عهد الملك عبد العزيز ثم تمت في عهد الملك سعود التوسعة ثم في عهد الملك فيصل من عرف بالمظلات ثم كتب الله أن وفق الملك فهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في التوسعة التي هي الكائن الآن وهي أكبر توسعة كانت موجودة جئنا لجهة الشرق جهة الشرق الإشكال في الحجرة النبوية وأنا أريد أن إذا أذنت لي بورقة أفصل فيها يعني إذا أذن الأخوة المشاهدون مثلا الآن هذه الحجرة تمام يعني خلينا نربع الموضع هذا الحجرة الشريفة واضح طبعا الآن المسجد هكذا يعني الآن هنا في مسجد لكن بعد الحجرة ما في مسجد الحجرة يعني بعد الحجرات ما في مسجد فلو الآن التوسعة تمت كلها في الغرب لن يصبح الإمام في المنتصف واضح لن يصبح الإمام في المنتصف تمام هيصبح فيه إشكال فالذي حصل في التوسعة السعودية رأوا هذا وهذا من توفيق الله أنهم أخروا التوسعة قليلا أخروا التوسعة منها هنا ومنها هنا ولهذا الآن هذا باب السلام واضح ليس أمامه توسعة مفتوح ليس أمامه توسعة يعني يأتي من هنا تقريبا باب السلام يأتي هنا أخروا التوسعة من جميع الجهات يعني منها من الغرب من الشرق ومن الغرب ثم بدأت التوسعة هكذا منها هنا ومنها هنا
بالخلف صار
مع جهة الشرق يعني الشمال الشرقي والشمال الغربي والشمال نفسه واضح فلم يصبح الحجرة في وسط المسجد لكن نسب كذلك حتى من الجهة هنا باب السلام الآن لوحده فالتوسعة الغربية التي فيها الآن باب الملك سعود رحمه الله متأخرة عن باب السلام وإلا الأصل أنها تكون متقدمة فيصبح باب السلام ممتد وهذا كله تحاشيا أن تقع الحجرة سيأتي حديث عن الحجرة لكن أن تقع الحجرة في وسط المسجد ثم الآن هناك توسعات أخرى أذن بها في عهد الملك عبد الله فقه الله سيبدأ البدء يعني البدء فيها إن شاء الله تعالى من الشرق ومن
الغرب
ومن الغرب
بإذن الله. فضيلة الشيخ صالح لو رجعنا إلى الاسطوانات اللي موجودة في الروضة وكذلك الروضة الشريفة.
الروضة قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الحديث يدل على أن للروضة فضل وإلا يصبح الكلام لا معنى له. فلما يقول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يدل على أن للروضة فضل عن خارج عن غيره من المسجد. فعندما يأتي أحد ويقول من أهل العلم وقد قيل وهو حسن جدا لكنه ليس صوابا أن القضية قضية طلب علم بحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا هذا ليس صوابا لماذا؟ لأنه قد يكون هناك علم في غير المكان هذا غير البيت والمنبر فقول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري نحن نرجح أن المقصود به أنه مقطعة من الجنة فروضة هنا على أصلها على حقيقتها. والأصل إمرار الكلام وإجراءه على حقيقته إلا بقرينة أو صارف، ولا قرينة ولا صارف هنا يصرفه عن أصله. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فليست الصلاة فيه كالصلاة في غيره من المسجد، وينبغي أن لا يجادل في هذا. وإن كان يحفظ يعني لأهل العلم كلامهم. ما الاستوانات؟ الاستوانات الأعمدة.
نعم،
لما نقول الاسطوانة نقصد الأعمدة. هذه الاسطوانات اكتسبت أسماءها بأحداث تعلقت فيها. فمثلا اسطوانة الاسطوانة المخلقة، معنى المخلقة أي معطرة مطيبة. وأصله كما قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد عندها فيها عليها نخامة فتغير وجهه، فجاء أحد الصحابة فأحكها أزالها وطيبها، طيب مكانها، فعرفت بالإسطوانة المخلقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وهي الآن لو نظرت إلى المسجد النبوي في أي لقطة تلفازية وفيها وجاءت الصورة على الروضة وعلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم، هي يمين المحراب متقدمة قليلا، يعني أصبح جزء منها في المحراب متقدمة قليلا. هذا الموطن على اليمين، يعني ليس في جوف المحراب، على اليمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فيه الصلاة، لحديث يزيد بن عبيد أنه قال رأيت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه يتحرى صلاة، يأتي المسجد ضحا ويتحرى الصلاة عنده. فسألته قال إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة في هذا المقام. كان يسمى أنذاك عند المصحف، يظهر أنه كان في مكان للمصحف أو شيء من هذا. فقال هذا حديث الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة في هذا المقام. ولا ريب أن تتبع آثار الأنبياء شرف وقربة. هذه الأسطوانة المخلقة في وسط الروضة تقريبا أسطوانة عائشة، وسميت أسطوانة عائشة لأن عائشة أرشدت أرشدت ابن أختها عروة بن الزبير على أن هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة فيه، ثم انتقل إلى هذا المكان الذي قال عنه سلمة بن أكوع على قول. فهذه أسطوانة عائشة. أسطوانة أخرى اسمها أسطوانة الوفود. وهذه الأسطوانة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عندها، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام وفدت عليه وفود العرب، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فهؤلاء وفود، وحديث ضمام بن ثعلب رضي الله عنه وغيره، فكان الوفود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين مقرين له بالنبوة ولله من قبل بالتوحيد، فيستقبلهم عند هذه الأسطوانة وسميت أسطوانة الوفود. ثمة أسطوانة الآن ملاصقة في المقصورة، لأن المقصورة المبنية الآن في الحجرات متقدمة كثيرا، ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقصورة. إنما السلطان قيتباي أول من صنع المقصورة حول حجرات أمهات المؤمنين. أنا أخذت ورقة نسيت
الموضوع. لا أبدا واصل.
فالسلطان في أسطوانة أخرى بجوار يعني بعد أسطوانة الوفود، وهي أسطوانة الحرس. أسطوانة الحرس تعرف أحيانا بأسطوانة علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، كان بعض الصحابة يقف خلف ظهره كالحارس له يحرسه، والنبي عليه الصلاة والسلام حرسه أبو أيوب وحرسه سعد بن معاذ وحرسه غيرهما من الصحابة، ومنهم علي عندما كان في المسجد. فتسمى أحيانا باسطوانة علي وتسمى أحيانا باسطوانة الحرس. ثم أسطوانة أخرى، وهذه الآن ملاصقة في المقصورة في المواجهة الشريفة، اسمها أسطوانة السرير. كان هناك سرير من جذع النخل سعف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعتكف عنده ويدخل رأسه كما في حديث الاعتكاف على عائشة من قوة بيتها تغسل له رأسه دون أن يخرج من المسجد. هذه أسطوانة السرير. ثم أسطوانة في نفس الروضة اسمها أسطوانة التوبة، وهي الأسطوانة التي ربط أبو لبابة رضي الله عنه نفسه فيها لما أشار إلى بني قريظة بأنه ليس وراءكم من الذبح فندم، فربط نفسه ثم تاب الله جل وعلا عليه وحل ميثاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفت باسطوانة التوبة. إذن هذه الاسطوانات المسلمون يعرفون أن هذا إرثا عظيما فلم يتغير أمكنتها. في أي توسعة مرت بالمسجد لم يتجرأ أحد ولا يتجرأ أن يغير مواضعها لتبقى شاهدا، ومكتوب عليها الآن كل ما قلنا هذا مكتوب على كل اسطوانة اسمها حتى تعرف. فهذا ما يتعلق بالروضة ما يتعلق بالاسطوانات الموجودة في روضته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه.
صلوات الله وسلامه عليه. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم ومع أسئلتكم حول المسجد النبوي الشريف، ولكن نعود إليكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونبدأ باستقبال مكالماتكم. أبو محمد، السلام عليكم. أبو محمد، السلام عليكم. معنا على الهواء يا أبو محمد، السلام عليكم. طيب نشوف الاتصال اللي بعده. أبو علي، السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذا البرنامج.
السلام عليكم.
يمكن سؤال واحد فقط.
الصوت غير واضح.
من الذي بنى المسجد؟ هل هو شخص
الصوت غير واضح. نرجع إن شاء الله تعالى بعد ما نواصل الحديث حول المحاريب فضيلة الشيخ الموجودة حاليا.
المحاريب في اللغة صدور المجالس. قال الله تعالى عن نبي سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب. وغالبا ما يكون صدر المجلس مرتفعا. الله جل وعلا قال: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا معنا صعدوا على قول. المقصود المحاريب هنا مواضع صلاة الإمام. أما نتكلم هنا نتكلم عن مواضع وقوف الإمام. الموجود حاليا في المسجد النبوي ثلاثة محاريب. المحراب الذي يصلي فيه الأئمة. الآن المحراب الرئيسي الذي يصلي فيه الأئمة، هذا مكان عثمان رضي الله تعالى عنه. مر معنا أن عثمان وسعه جنوبا. فهذا مكان أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلم يكن هذا الحيز زمن النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين بعده في المسجد، لأن توسعة عثمان توسعة قبلية. لكن الصحابة قبلوا هذا في زمن أحد القرون المفضلة المعروفة، فعلى هذا أقر هذا. فهذا محراب عثمان. المحراب الموجود في الروضة هذا مكان وقوفه صلى الله عليه وسلم. محراب مكان صلاته صلى الله عليه وسلم. المحراب الموجود شرق الروضة هذا المحراب بناه أحد سلاطين آل عثمان. بناه أحد سلاطين آل عثمان، فلا يتعلق به فضل.
نعم.
لكن المحراب الذي داخل الروضة محراب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمحراب الذي يصلي فيه الأئمة هو المحراب الذي بناه أو موقف إمامة عثمان رضي الله تعالى عنه، واستمر عمل المسلمين عليه إلى يومنا هذا. إلا أنه كان في زمن الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله إمام الحرم النبوي الشهير، كان في صلاة التهجد يؤخر الصلاة إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وهذا عمل جيد. حسن.
الاتصالات الآن طيبة. أبو محمد، السلام عليكم. أبو محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو ترفع الصوت شوي.
كيف الحال يا شيخنا؟
الصوت غير واضح يا أبو محمد. أيضا نعتذر ونرجو حل مشكلة الصوت. عندنا 12 مكالمة تنتظر، نرجو التواصل معها إن شاء الله. نرجع فضيلة الشيخ إلى الحديث الممتع والجميل حول المسجد النبوي. طلب العلم في المسجد الشريف، وودنا أيضا نتعرف على أبرز علماء المدينة المنورة.
طلب العلم فيه جاء فيه أثر صحيح. فضل التعلم العلم في هذا المسجد، يعني من أتى هذا المسجد يطلب فيه العلم رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما. ولا ريب أن سيد العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصحابه يأخذون عنه العلم في ذلك المسجد. فكلما نزلت نازلة نودي الصلاة جامعة. هذا غير ما كان عليه الصلاة والسلام يسأله، يعني يبتدئه أصحابه رضي الله تعالى عنه بالعلم من غير نازلة. وحديث جبريل المشهور تم في المسجد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان وعن الإسلام قبل ذلك. هذا كله تم في المسجد. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورثوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. و يعني بدهي جدا أن نقول كم كان في الصحابة من علماء كبار، لكن التاريخ حفظ لنا أسماء شهيرة، منهم الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. فهؤلاء كان موطنهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كتب الله لمالك بن أنس ما لم يكتبه لغيره: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وهو إمام دار الهجرة في زمنه، وقد من الله عليه أنه درس في هذا المسجد النبوي الشريف دهرا طويلا، ونقل علمه في الأصقاع وأخذه الناس عنه، وألف الموطأ ولا يوجد بين أيدينا كتاب أقدم من كتاب الموطأ. لا يوجد يعني استثنينا القرآن، لا يوجد كتاب بين أيدينا مطبوع أقدم من كتاب الموطأ لإمام مالك رحمه الله. ثم زال الناس في كل دهر يهيئ لله جل الله جل وعلا المدينة علماء، من أشهرهم في عصرنا كان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، والشيخ محمد المختار الشنقيطي والد الشيخ محمد المختار المعاصر عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله، والشيخ عمر فلاتة رحمة الله تعالى عليه، والشيخ عطية سالم نستطيع أن نقول الوريث الشرعي لعلم الشيخ الأمين الشنقيطي، وغيرهم كثير. والآن من أشهر العلماء الشيخ أبو بكر الجزائري متع الله به، له أكثر من نصف قرن يدرس في المسجد النبوي الشريف، وهذه نعمة عظيمة سأل الله أن يختم له بخير. هؤلاء أكثر ما يمكن أن يقال عن علماء المدينة.
نعم، الاتصالات ما أدري تواصلنا معهم الأخوة المشاهدين أبو محمد ولا لسه؟ كما تحدثوا فضيلة الشيخ بأن المدينة المنورة ما من شبر إلا وفيها حدث وفيها قصة، دعنا نجول الآن فيها ونبتعد قليلا عن المسجد النبوي لنذهب إلى مسجد قباء.
مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام بناه النبي صلى الله عليه وسلم أول نزوله المدينة. وقباء حي، كان اسمه قباء قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزل الصحابة قبله المدينة نزلوا في قباء، وكان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أقرأهم قرآنا. ثم لما جاء عليه الصلاة والسلام بنى المسجد مسجد قباء، ثم لما بنى مسجده أخذ يتوخى أن يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا، وقد قال بعض العلماء تخريجا، غالب الظن أنه كان يمشي في الشتاء ويركب في الصيف، والعلم عند الله. وكان يتوخى السبت، هل السبت المقصود اليوم نفسه أو المقصود كل أسبوع؟ كل ذلك وارد. فمن قال بالسبت اليوم نفسه فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يتفقد من لم يصلي الجمعة معه في مسجده، لأن الجمعة لم تكن تقام في المسجد في المدينة إلا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له كأجر عمره، وهذا ليس شيئا هينا، وما زالت عناية المسلمين به حتى وسعه الملك فهد رحمه الله تعالى التوسعة القائمة. أنا أختصر حتى نعطي الفرصة لأشياء كثيرة
إن شاء الله تعالى. ونحن في المسجد النبوي وبعد الصلاة نعرج على البقيع لنسلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
البقيع أستاذ عبد الرحمن في اللغة الرخوة من الأرض، في المدينة أكثر من بقيع، بقيع الخيل بقيع الزبير، وجرت عادة الناس أن الأرض التي يتخذونها قبرا تكون رخوة، فأصبح الاسم بالغلبة على الأرض التي اختارها النبي عليه الصلاة والسلام لتكون مثوى لأصحابه يدفن فيها أصحابه. والقبور أول مساكن الآخرة، في ظاهرها شيء واحد وفي بطنها أمور، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تاريخيا أول من قبر من المهاجرين عثمان بن مضعون، وأول من قبر من الأنصار أسعد بن زرارة، وما زال الأخيار من ذلك الجيل والرعيل يدفنون فيها على مشهد منه صلوات الله وسلامه عليه. حتى الجارية التي كانت تقوم المسجد لما فقدها دفنت في البقيع، فأتاها في البقيع فصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله على أهلها وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. تحدث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بات عندها حتى إذا غلب على ظنه أنها نامت قالت فانجفل من فراش، فأخذ عليه رويدا وأجفل باب رويدا وأخذ رداءه، قالت فانتعلت وتبعته، خدت علي خماري وتبعته، فأتى البقيع فأخذ يدعو طويلا ورفع يديه ثلاثا، قالت فانحرفت فمشى فمشيت فأسرع فأسرعت فأحضر فأحضرت، يعني دخلنا الغرفة لكن قبله دخلت. أي إنسان يسرع في المشي ثم لا يلبث أن يضطجع يجلس يظهر عليه أثر الصراع. فدخل فوجد صدرها يعني يرتفع ويهبط. قال يا عائشة ترخين، ما لي أراك حشي الرابية والربوة شيء مرتفع. قالت لا شيء. قال تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، حديث ماتع بين زوجين وأي زوجين. فأخبرته قال أنت السواد الذي كان أمامي، هذا يعني أنه كان أهمه. قالت نعم. قالت فلمزني فأوجعني، ثم قال إن جبرائيل أتاني ولم يكن ليدخل علي وقد وضعت ثيابك. هذا من أدب الملائكة، مع أن الملائكة لا شهوة لهم. ولم يكن ليدخل علي وقد وضعت ثيابك، وأخبرني أن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له. فلهذا خرجت. فلما قالت له قال لها ذلك، قالت يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أتاكم ما توعدون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. والله من أراد أن يعرف أي رحمة في المجتمع المسلم فليقرأ مثل هذا. هذا نبي أمة ورأس الملة يخرج إلى موتى في قبورهم لن يكافئوه يوما لأنهم قد ماتوا، لكن خرج بأمر من الله، ويأتيه جبرائيل في ظلمة الليل ليدعو لهم، فيدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. فعلام الناس اليوم يتناحرون في الدنيا ويتقاتلون على شيء، حسبهم أن يقتدوا برسولهم صلى الله عليه وسلم. الدنيا كما قال الشافعي فإن تجتنبها تجتنبها بعزة، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فخرج صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل بقيع الغرقد. هذا هو بقيع الغرقد المعروف، المقبرة التي
دفن فيها
أكثر من 10,000 صحابي: العباس، الحسن بن علي، فاطمة بنت محمد، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن مضعون، عثمان بن عفان، كل هؤلاء المباركين في البقيع.
فتح لكم الأخ عائشة من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عائشة. آمين جميعا إن شاء الله.
والله من يحبه في الله وهنيئة له بأنه يكون يعني إمام مسجد قباء، يعني هذا شرف. سؤال أول الشيخ عن تربة المدينة المنورة، يقال عنها أساس من أجود أنواع التربة، أو أن اغتسل بها إنسان يكون به مرض أو شيء يشفى، وهل ناخذ الإنسان منها وضعها في بيته يعني ينقلها من بلد إلى مكان آخر تعتبر نوع من التبرك؟
خير إن شاء الله.
يعني السؤال الثاني.
نعم تفضلي.
السؤال الثاني اللي عندي طبعا لو كنت حنسى لو جاوب على الشيخ اللي هو مسجد اسمه الإسلام وقباء، يعني بيطلب من الشيخ يعني يخصص لنا حلقة خاصة عن حياة البرزخ. هو يعني صار فيها جدال
يا أخت عائشة. إن شاء الله تعالى الشيخ بعد ما انتهينا من المسجد النبوي سننتقل للغيبيات وسنبدأ بالروح إن شاء الله تعالى في اللقاء ما بعد القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. فسبقتنا بهذه الفكرة وسنمضي إن شاء الله تعالى، وسيبدأ كلامنا في الأسبوع القادم أو بعد القادم إن شاء الله تعالى عن الروح بإذن الله تعالى. بغني من الدوحة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا بغني، تفضل يا أخي.
الله يحفظنا وإياكم. الله عليكم. كيف عندي كذا يعني السؤالين على الأسئلة بسيطة.
تفضل.
أول شيء شيخ مكة المكرمة صحيح أنها غالية على قلوبنا وبيت الله الحرام، ولكن مدينة منورة لها روحانية غير طبيعية. يعني سبحان الله، تروح مكة تقول فيها يوم يومين، تروح مدينة تقول فيها أسبوع، ما تحس بنفسك إلا أسبوع خالص. ما أدري شو روحانية سبحان الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
خير إن شاء الله.
وجود المسجد النبوي، المسجد أن تقول مسجد النبي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة من وراء بنى مسجد قباء صحيح؟
نعم.
نعم يا أبو غنيم.
فأين كان مسجد المدينة من وراء؟ يعني المدينة من وراء ما بعد مسجد قباء. هذا السؤال الثاني.
بالنسبة إذا رحنا خاصة الروضة يا شيخ صالح الله يحفظك, في منبر طويل ناس تزحمون وما أدري ويتضاربون وما أدري ويش هذا عشان كلهم يصلون أمام هذا المنبر, ما أدري عن يعني هل هو مستنى أو أنه يعني لابد يصلي وراء
المحراب
أو الروضة الخضراء كلها روضة.
يقصد المحراب يعني.
تقصد المحراب بغنين.
أما السؤال الثاني, ما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي, فما ما بعد قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن, يعني كيف قبر النبي صلى الله عليه وسلم, كيف رتب قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا, يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا
خير إن شاء الله.
السؤال هو الأخير يا شيخ الله يحفظك, أنا الآن قادم إلى المدينة المنورة من مكة أو من يعني من برا, ما هو الواجبات علي؟ أول شيء مسجد قباء بعد المدينة, أو مستحب زور مسجد قباء يعني شهداء أحد البقيع.
يجيبك إن شاء الله بغنيم. يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى على عجالة. أيضا معنا اتصال آخر. ضافي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو منك ومن الأخوة المتصلين أيضا الاختصار في السؤال, لأن لدينا كثير من الاتصالات. أخ ضافي تفضل.
أولا أشكر القناة على الخير اللي تقدم لنا.
جزاك الله خير.
وأسلم على الشيخ الله يجزاه خير. طبعا نحبه في الله والله.
أحبك الله.
جعل والده في الجنة والله يجمعنا إياه في الجنة إن شاء الله.
آمين.
سؤالي واحد يا شيخ الله يطول عمرك. سؤالي بس, هل آخر الزمان سيهجر مسجد النبي ولا لا؟ سمعنا عن حديث كذا.
نعم.
هذا سؤالي الله يحفظك.
خير إن شاء الله. صالح من اليمن, السلام عليكم.
وعليكم السلام, كيف الحال؟
حياك الله يا أخي, تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
معك الشيخ, تفضل يا صالح.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياك الله أخ صالح.
أنا فاتتني الحلقتين عن المسجد الحرام, أستفسر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول هدم الكعبة, حديثه عن ذو السويقتين.
نعم.
ما معنى كلمة أفيدع في الحديث؟
خير إن شاء الله, يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. أيضا عندنا اتصال أبو علي ولا أحمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله, حياك الله يا أخي, تفضل.
عليكم شيخ.
الله حياك.
تفضل معك الشيخ أحمد.
أبي أسأل عن فضل الصلاة في مسجد قباء, وبيدعي الوالد إن شاء الله يشفيها ويدعي نحن طلاب النجاح إن شاء الله التوفيق.
جميعا إن شاء الله. ودنا نبدأ. الأخت عائشة من ليبيا, فضل الشيخ, تربة المدينة هل لها خصوصية؟ هل تغسل بالإنسان فيشفى أو تنقل من بلد إلى بلد من باب التبرك؟
هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كفل في إصبعه.
نعم.
فمسح به تربة المدينة.
نعم.
ووضعها على جرح مريض وقال ريق بعضنا بتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. وهذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى السؤال, هل هذا عام أو خاص بالمدينة أو خاص بشخصه؟ بكل قال العلماء. ولأجل هذا الذي يظهر لي العلم عند الله, أن إذا قلنا بنقل التراب وما إلى ذلك قد يفتح بابا يصعب سده, لكن لو فعله إنسان بأي تربة في الأرض إن شاء الله تعالى يجزي, لأن قول عليه الصلاة والسلام ريق بعضنا بتربة أرضنا ممكن حمله على أرض الأمة, يعني ليس على أرض المدينة, يعني على أهل ديار الإسلام.
نعم.
لعل هذا أولى.
الأخ بغنيم يقول, مكة المكرمة فيها بيت الله الحرام, ولكن الروحانية الموجودة في المدينة يحس فيها أكثر من
هذا ظاهر, ويقوله الناس جميعا.
نعم.
وجلهم حتى نجزم. وقد قال بعض أهل العلم في تخريج هذا, إن الله جل وعلا قال, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا, هذا عن الجنة. فلما كانت الروضة قطعة من الجنة فإن هذا الشعور يتلقاه المؤمن إذا دخل المدينة, وهذا أمر يعني غالب في أحوال الناس أن الإنسان يجد فيها من السكينة, لأن جواره صلى الله عليه وسلم ليس بالشيء الهين أبدا وإن كان في قبره صلوات الله وسلامه عليه, لكن أين من يرزق أدب الجوار؟ أين من يدرك أن هذا محلا للأجور لا محلا للفجور؟
الله يفتح عليكم. يقول أيضا, ويتزاحم الناس حول المنبر.
إذا كان المقصود, لا أظنه لا يقصد المنبر, يقصد المكان الذي تكلمنا عنه.
نعم.
فإن كان الناس يتزاحمون على المكان الذي جاء في حديث سلمة بن أكوع في الصحيح فلا حرج على الناس, الحق وحق أن يتبع. إذا ثبت أن هذا المكان كما هو الصحيح
يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عنده فليس الناس زيد أولى من عمرو بأن يتحرى الصلاة عنده، لكن الأهم أن الناس لا يتدافعون، لا يؤذي بعضهم بعضا، من وجد خلوة، من وجد قدرة، من وجد فراغا فوجده يصلي فيه. لا يمكن أن ننهى الناس عن شيء ثبت بحجة بأي حجة أخرى، والناس مؤتمنون على دينهم، مؤتمنون على ما يصنعون، بدليل أن ضيوف الدولة من الكبار من الملوك والأمراء وأمثالهم إنما يهيئ لهم عند هذا المكان أن
يصلي.
أن يصلي.
نعم.
فليس الدين حصرا على زيد دون عمر. دون عمر.
نعم. فضل الشيخ لما وصلنا هنا ودنا لو نعرج أيضا على عجالة أدب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره.
النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في ليلتها، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11 امرأة، مات أو توفي عن 90، لكنه كان يقسم لثمان لأن سودة كانت قد تنازلت عن عائشة، فلما شد عليه مرضه كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يترقب ليلة عائشة. من رحمة الله بعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه مرض في بيتها الليالي كلها إلا أن وفاته كانت في يومها، كانت في يومها، وإلا هو كان في بيتها لكنه كان في يومها في نوبتها بتعبير الناس اليوم، فمات بين سحرها ونحرها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دفن بعد أن صلى الناس عليه أرسالا، هاب الناس أن يقدموا أحدا يصلي بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر له في حجرة عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي، يعني قال أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فما فدفن له فحفر له في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية منه. ثم بعد ذلك كانت عائشة رضي الله عنها قد رأت أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فأخبرت الصديق رضي الله عنه، فأدبا لم يعبر الرؤيا رغم أنه عرفها. فلما مات رسول الله ودفن قال لها يا عائشة هذه أول أقمارك، ثم مات الصديق رضي الله عنه فدفن فكان أبوها. ثم بعد ذلك لما مات أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه واستشهد أحب أن يدفن مع صاحبه، فاستأذن فأذنت عائشة بحديث طويل ليس هذا مجال التفصيل فيه، فدفن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بقي موضع جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أنه مكتوب في التوراة أن محمد وعيسى يدفنان في مكان واحد، فباقي موضع في الحجرة، هو المشهور أن عيسى عليه السلام سيدفن فيه بقرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فج الروحاء، وهو فج معروف 60 كيلو عن المدينة، قال ذكر فج الروحاء وأخبر أن عيسى بن مريم سيهل من هذا الفج إما حاجا إما معتمرا أو لا يقرن بينهما، فهذا يدل على أن عيسى له طريق في المدينة لأنه لن يذهب إلى فج الروحاء إلا معتمرا إلا إذا كان يسكن المدينة، لأنه غير بعيد عن ذي الحليفة 60 كيلو الآن تقريبا. المقصود من هذا السلام هذا نبي أمة ورأس الملة وخير من وطئ الثرى وخير من قبر في الثرى، لكنه يبقى خلق، يبقى مخلوق، يبقى عبدا، يبقى رسولا، يبقى نبيا، الله وحده الإله ولا رب غيره ولا شريك معه. فيقول الإنسان السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وجزاك الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، بصوت خافت يسمع نفسه لو شاء، بأدب ينبغي عليه أن يتأدب، وينبغي على من عند الحجرة لا يعجل عليه ولا يسارع بأن يتحرك من الحجرة، لأن هذا مقام تسليم، أدب، سكينة. ثم يأخذ ذات اليمين إذا كان قد دخل من باب السلام فيسلم على الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، ولو أثنى عليه خيرا بما عرفه عن أبي بكر كان خيرا. ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وهو قربة من القربات. هذا جملة ما أشرت إليه من قضية السلام على
الأخ. أيضا يسأل فضل الشيخ أنه في آخر الزمان يهدم البيت الحرام، لكن هل سيأتي شيء على المسجد النبوي؟
نعم، سيبقى مهجورا حتى تدخله السباع وعواف الطير، لأن سنة الله جل وعلا في خلقه الشيء الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير ولا يمسه نصب ولا لغوب وجه الله جل جلاله. مسائر المخلوقات مهما عظمت مهما جلت، الشمس تكسف والقمر يخسف والأنبياء يموتون
والملائكة يموتون وكل شيء تذهب بشاشته أيا كان حتى الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كل أحد كل شيء إلا وجه العلي الأعلى جل جلاله. من أراد أن يعرف عظمة الله فلينظر النقص في غيره. لا يمكن أن يعرف أحد عظمة الله حقا حتى يعرف النقص في عباده. فترى الآن في الملوك والأمراء والسلاطين والحكام ما بين علو وارتفاع وبين علو
ودنو
ما بين إقبال وإدبار ما بين من يموت على كرسيه ومن غير ذلك أحوال. هذا إسحاق شارون مغيب لا يملك له أهله شيئا من سنين. لا حي فيرجى ولا ميت فينحى وقد كان ما كان. لو من نظر إلى صورته عام 67 وهو يتفقد مدينة القدس رأى العتو مع موشي ديان أياما وقلدمائر وغيره حرب الفوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا سميت مارغريت تاتشر بهذا الاسم بالمرأة الحديدية لما كان لها أثر في حرب الفوكلاند الجزر التي احتلتها بريطانيا أخذتها من الأرجنتين فسميت بالمرأة الحديدية لوقوفها ضد الأرجنتين. عمرت أصابها الزهايمر يذكر لها الفوكلاند لا تعرفها وهي عرفها الناس من الفوكلاند. الرئيس الأمريكي ريغان نفس الشيء أصابه الزهايمر. هذا في المسلمين وفي غير المسلمين. وهذا ترى في الجار في الملوك في الأمراء في الأغنياء في الفقراء في الأرقاء في الصناع ترى في الجبال ترى في المدن ترى في القرى ترى في الشجر ترى في الثمر في كل شيء فكل شيء في القمر في الشمس في النجوم
كل شيء هالك
كل شيء إلا وجه
هذا
أعظم ما يدل
نعم.
أعظم ما يورث القلوب عظمة الله أن ينظر الإنسان في هذا كله حتى يعرف عظمة ربه فيصبح إقباله على الله إقبال من يعرف أن الله عظيم وأنه لا أحد أبدا أعظم من الله
سبحانه.
فإذا رأيت كرم مخلوق قلت كيف كرم الخالق
سبحانه.
رأيت قدرة مخلوق قلت كيف قدرة الخالق
سبحانه.
أسأل الله
سبحانه. اللهم أمين. فضل الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة فتح الله عليكم. أعزائي المشاهدين نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع بعد القادم وسيبدأ حديثنا بإذن الله تعالى عن الغيبيات وسنبدأ عن الروح وحتى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت.